أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. لازلنا نتكلم في أدلة المانعين لمبنى الثلاثة. القول الثالث وهو العمدة للسيد الخوئي رحمه الله، وقلنا فيه أربع مقاطع. أخذنا المقطع الأول بالأمس، اليوم إن شاء الله نأخذ المقطع الثاني. نقرأ المقطع ثم نقرر إشكاله ونجيب عليه. وأغلب هذه المقاطع الثاني والثالث والرابع نجد أن المقطع فيها فيه إشكالان. قال السيد الخوئي رحمه الله في معجم رجال الحديث الجزء الأول صفحة 62: فرضنا أن التسوية المزبورة ثابتة، وأن الأصحاب عملوا بمراسيل ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي وأضرابهم، ولكنها لا تكشف عن أن منشأها هو أن هؤلاء لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. هذا المقطع الأول. الاعتراض الثاني يقول: بل من المظنون قويا أن منشأ ذلك هو بناء العامل على حجية خبر كل إمامي لم يظهر منه فسق، وعدم اعتبار الوثاقة فيه، كما نسب هذا إلى القدماء واختاره جمع من المتأخرين منهم العلامة على ما سيجيء في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن عبد الله. وعليه فلا أثر لهذه التسوية بالنسبة إلى من يعتبر وثاقة الراوي في حجية خبره. انتهى كلامه، رفع مقامه. المتحصل من عبارة السيد الخوئي رحمه الله أنه مع تنزله عن إشكاله الأول الذي أخذناه في المقطع الأول يورد أمرين. الأمر الأول: إن الشيخ الطوسي رحمه الله حدث بأن سبب التسوية هو عدم رواية الثلاثة عن غير الثقات. إذن هذا حدث من الشيخ، لا أن الشيخ ينقل التسوية عن حسين. الأمر الثاني: إن المظنون به قويان كون سبب التسوية هو بناء القائل بالتسوية على أصالة العدالة التي نسبت إلى القدماء واختارها بعض المتأخرين كالعلامة على دعوة السيد الخوئي رحمه الله. أما الأمر الأول وهو أن الشيخ حدث أن سبب التسوية هو عدم رواية الثلاثة عن غير الثقة، فجوابه واضح، لأن الشيخ لم يدعي الاجتهاد في سبب التسوية، بل نسب الشيخ التسوية صريحان إلى الطائفان بنحو الإخبار، وأن الطائفان يعرف منها عدم رواية الثلاثة وغيرهم عن غير الثقات. ومع هذا وصراحة عبارة الشيخ الطوسي، كيف يتسنى لأحد أن يزعم أن الشيخ حادث بما نسب إلى الطائفة؟ هذا واضح من خلال قراءة عبارة الشيخ الطوسي رضوان الله عليه. هكذا هذا نص عبارته: فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به، فلا ترجيح لخبر غيره على خبره، ولأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به. نسب التسوية إلى الطائفة، وفي الختام قال: ولذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم. عدة الأصول، الجزء الأول، صفحة 154، تحقيق الشيخ الأنصار القمان. وأما الأمر الثاني وهو أن المظنون به قويان، أن سبب التسوية هو البناء على أصالة العدالة. الأمر الثاني ضعفه واضح لأربعة أمور، أربعة إشكالات. الأول، ذكرنا فيما سبق أن ما نسب إلى المتقدمين غير صحيح، وأن سيرة المتقدمين وسنتهم كانت قائمة على توثيق الرواة وتضعيفهم لا على أصالة العدالة، وقد صرح بهذا الشيخ الطوسي في عدته، الجزء الأول، صفحة 141، تحقيق الأنصاري. قال الشيخ الطوسي: إنا وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقل لهذه الأخبار ووثقت الثقات منهم وضعفت الضعفاء وفرقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته ومن لا يعتمد على خبره، ومدحوا الممدوح منهم وذموا المذموم، وقالوا فلان متهم في حديثه، وفلان كذاب، وفلان مخلط، وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد، وفلان واقفي، وفلان فطحي، وغير ذلك من الطعون التي ذكروها، وصنفوا في ذلك الكتب، واستثنوا الرجال من جملة ما رووه من التصانيف في فهارسهم، حتى إن واحدا منهم إذا أنكر حديثان نظر في إسناده وضعفه برواته. هذه عادتهم على قديم الوقت وحديثه لا تنخرم. فمن الواضح من كلام الشيخ الطوسي أن المدار، كل المدار عند القدماء على الوثاقة، لا البناء على أن الأصل في كل إمامي لم يظهر منه فسق هو العدالة. هذه أصالة العدالة. معنى أصالة العدالة: الأصل في كل إمامي لم يظهر منه فسق هو العدالة، حتى لو لم يرد فيه توثيق. ومن أراد التفصيل فليراجع ما ذكرنا في عندما تطرقنا إلى حجية توثيقات أئمة الجرح والتعديل، وتكلمنا عن أصالة العدالة عند العلامة الحلي. المناقشة الثانية، الشيخ الطوسي رحمه الله صرح هنا في الثلاثة بإرادة الوثاقة، ومعها لا ينبغي توهم البناء على غيرها. قال الذين عرفوا بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة موثوق به. الشيخ الطوسي صرح بالوثاقة ولم يصرح بالعدالة، ومن المعروف أن العدالة تختلف عن الوثاقة. الوثاقة يعني أن لا يتعمد الكذب، يتحرز عن الكذب حتى لو لم يكن إماميا، وأما العدالة فيشترط فيها أن يكون إماميا متحرزا عن الكذب. المناقشة الثالثة، مما يحسم مادة الإشكال أن كثيرا ممن روى عنه الثلاثة كانوا من أصحاب الفرق الفاسدة، وأصالة العدالة لو سلمت فهي تجري في خصوص الإمامي الذي لم يرد فيه قدح، وهذا بنفسه منبه واضح على عدم إرادة أصالة العدالة. يعني لو نعمل استقراء لروايات الثلاثة سنجد أن الكثير من مشايخ الثلاثة هم من غير الإمامية، فكيف يكون التوثيق بناء على أصالة العدالة وقد اشترط في العدالة أن يكون الراوي من الإمامية؟ المناقشة الرابعة، إنما نسبه السيد الخوئي في ذيل كلامه إلى العلامة الحلي من بنائه على أصالة العدالة غير تام جزمان، وقد تعرضنا إلى بطلان هذا القول في بدايات هذه الدراسة وهذا البحث. هذا تمام الكلام في مناقشة المقطع الثاني للسيد الخوئي رحمه الله. المقطع الثالث للسيد الخوئي، الجزء معجم رجال الحديث الجزء الأول صفحة 63، قال السيد الخوئي رحمه الله، هذا أيضا كلامه ينحل إلى أمرين، يعني هذا المقطع فيه إشكالات. قال قدس سره، إن هذه الدعوة وأن هؤلاء الثلاثة وأضرابهم من الثقات لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة دعوة دون إثباتها خرط القتاد، فإن معرفة ذلك في غير ما إذا صرح الراوي بنفسه أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة أمر غير ميسور. إذن الأمر الأول، حصر السيد الخوئي معرفة أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة في خصوص تصريحهم بذلك. يقول ومن الظاهر أنه لم ينسب إلى أحد هؤلاء إخباره وتصريحه بذلك، وليس لنا طريق آخر لكشفه. كلام صريح، الطريق الوحيد للكشف هو تصريح الثلاثة، يعني حتى ظاهر حالهم ما أدخله في الموضوع. الأمر الثاني، قال غاية الأمر عدم العثور برواية هؤلاء عن ضعيف، لكنه لا يكشف عن عدم الوجود، يعني عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، على أنه لو تمت هذه الدعوة، هذا المقطع الثاني، على أنه لو تمت هذه الدعوة فإنما تتم في المسانيد دون المراسيل، فإن ابن أبي عمير بنفسه قد غاب عنه أسماء من روى عنهم بعد ضياع كتبه، فاضطر إلى أن يروي مرسلان على ما يأتي في ترجمته، فكيف يمكن لغيره أن يطلع عليهم ويعرف وثاقتهم؟ فهذه الدعوة ساقطة جزمان. انتهى كلامه، رفع مقامه، ينحل كلام السيد الخوئي في هذا المقطع إلى أمرين. الأمر الأول أنه لا طريق إلى إثبات دعوى أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة حسان إلا إخبار الثلاثة وتصريحهم بذلك، ومن الواضح عدم نسبة هذه الدعوة إلى الثلاثة وعدم العثور على تصريح لهم بهذه الدعوة. الأمر الثاني، هذه الدعوة لو تمت بالاستقراء لا بالتصريح، لو تمت دعوة الثلاثة بالاستقراء في من رووا عن، فهذه الدعوة لا تتم في غير المسانيد، تتم في خصوص الروايات المسندة لأنه يمكن استقراءها وتتبعها، ولا تتم في المراسيل، فكيف يدعى وثاقة الواسطة في المراسيل؟ واضح ولا؟ الآن المناقشة، نناقش الأمر الأول. الأمر الأول فيه أمران. الأمر الأول، المناقشة الأولى، يمكن أن يكون أحد الثلاثة قد صرح بذلك ولم ينقل إلينا، ولكنه وصل إلى الشيخ الطوسي رحمه الله، فإن هذا محتمل في حد نفسه، خصوصا مع ضياع التراث الرجالي، ومع وجود هذا الاحتمال وعدم وجود دافع له يمكن البناء عليه، خصوصا مع ضياع أكثر الكتب الأصولية الرجالية التي اعترف بها السيد الخوئي رحمه الله. الأمر الثاني، المناقشة الثانية، إن الأمر لا يدور بين التصريح والاستقراء على نحو مانعة الخلو، إما أن يصرحوا وإما أن نستقرأ، فيمكن أن يعلم ذلك من ظواهر أحوالهم لتلامذتهم ونقل تلامذتهم ذلك لمن بعدهم، وظاهر الحال لا يقصر في الحسية والحجية عن التصريح. وقد اعترف السيد الخوئي رحمه الله بشمول الحجية لظواهر الحال في معجم رجال الحديث الجزء الأول صفحة 41، ومع هذا الاحتمال يبطل قول السيد الخوئي ولا طريق آخر لكشف ذلك. من قال إن طريق الكشف ينحصر بخصوص تصريح الثلاثة؟ بل ظاهر حال الثلاثة قد يكشف عن هذا الأمر. المناقشة الثالثة، ماذا يقصد السيد الخوئي رحمه الله من عدم العثور على روايتهم عن ضعيف؟ هل مراده ما هو ظاهر كلامه من أن الطائفة استقرأت روايات الثلاثة ولم تجدهم رووا عن ضعيفين، أم أن المراد خصوص الشيخ الطوسي وليس الطائفة؟ يعني الشيخ الطوسي استقرأ روايات الثلاثة ولم يجدهم رووا عن ضعيف. أعيد وأكرر للمناقشة، ماذا يقصد السيد الخوئي من عدم العثور على رواية للثلاثة عن ضعيفين؟ هل المقصود من الذي لم يعثر؟ هل الطائفة استقرأت الروايات ولم تعثر؟ أو الشيخ الطوسي استقرأ روايات الثلاثة ولم يعثر لهم على رواية عن ضعيفين؟ أما الاحتمال الأول أن الطائفة استقرأت روايات، جميع روايات الثلاثة، ولم تعثر لهم على رواية عن ضعيف، هذا بعيد جدا. أن الطائفة بأجمعها تستقرأ وتتبع جميع روايات الثلاثة، هذا بعيد جدا. ولو سلم فهذا غاية المطلوب، أهلا بناصرنا، فإن هذا يعود إلى توثيق الطائفة بأجمعها أو أغلبها لمن روى عنه الثلاثة. وإن كان الاحتمال الثاني أن الذي استقرأ أن الذي لم يعثر هو الشيخ الطوسي، يعني الشيخ الطوسي استقرأ روايات الثلاثة ولم يعثر لهم على رواية رووها عن ضعيفين، فهذا الاحتمال خلاف تصريح الشيخ الطوسي من أنه وجد الطائفة قد عملت بروايات الثلاثة، وأن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. لكن على الرغم من كونه خلاف صريح كلام الشيخ الطوسي، إلا أنه ينفعنا ولا يضرنا، لأنه يرجع إلى توثيق الشيخ الطوسي لمشايخ الثلاثة ورواتهم، وهذا التوثيق لا يقصر عن بقية توثيقات الشيخ الطوسي، فيمكن أن يؤخذ بهذا التوثيق كما يؤخذ بتوثيقات الشيخ الطوسي في بقية الرجال. ولا يخفى أن الاستقراء على كلا الوجهين، يعني سواء كان المستقرئ هو الطائفة أو المستقرئ هو الشيخ الطوسي، يكشف عن أن طريقة الشيخ الطوسي أو طريقة الطائفة عدم الرواية عن غير الثقات. هذا تمام الكلام في مناقشة الأمر الأول، أنه لا طريقة إلى إثبات أن الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة إلا من خلال تصريحهم. يبقى الكلام في مناقشة الأمر الثاني، وهو أن دعوى أن الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. لو تمت بالاستقراء فهي إنما تتم في خصوص المسانيد ولا تتم في المراسيل، لأن الاستقراء والتتبع أنهم فعلا رووا عن الثقات هذا يتضح من خلال ملاحظة الروايات المسندة، وأما الروايات المرسلة فكيف يعلم المتتبع أنها قد رويت عن ثقتين؟ هذا الأمر الثاني الإيراد به تارة يكون بناء على أن الشهادة ناشئة من تصريح الثلاثة بعدم الرواية إلا عن الثقة، وتارة تكون على تقدير الاستقراء. إذن يوجد مبنى من أين علمنا أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة؟ اتجاهها، الاتجاه الأول المدرك هو تصريحهم أو ظاهر حالهم، الوجه الثاني المدرك الثاني المدرك هو الاستقراء والتتبع. على كلا التقديرين سواء كان مدرك الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة هو الشهادة شهادتهم أو ظاهر حالهم أو شهادة الطائفة يعني استقراء الطائفة، على كلا المسلكين لا يتم هذا الإشكال من أنه مبني أنه ينفع في المساند دون المراسيل. أما بالنسبة إلى الأمر الأول غاية الآم ما أشير إليه في الإشكال من نسيان الواسطة عند ابن أبي عمير، هكذا ابن أبي عمير لماذا أرسل؟ لأنه نسى الواسطة. نقول هذا لا يضر لأن مراسيل ابن أبي عمير أصلها مسند، هي أصلا مسندات، فأخذ يحدث بعد نسيان وسائط رواياته المسندة، وهذه المراسيل مراسيل ابن أبي عمير تختلف عن سائر المراسيل. ولعل عبارة الأمير داماد رحمه الله في الرواشح السماوية واضحة البيان. الرواشح السماوية صفحة 114 نقرأها، هذا كلام الأمير داماد أستاذ الملا صدرة الشيرازي، والأمير داماد شيخ المعقول والمنقول. نقرأ كلامه في الرجال الرواشح السماوية، وكلامه في غاية المتانة. يقول الأمير داماد: وبالجملة كان يروي ما يرويه بأسانيد صحيحة، كلام عن ابن أبي عمير. وبالجملة كان يروي ما يرويه بأسانيد صحيحة، فلما ذهبت كتبه أرسل رواياته التي كانت هي من المضبوط المعلوم المسند عنده بسند صحيح، فمراسيله في الحقيقة مسانيد معلومة الاتصال والإسناد إجمالا، وإن فاتته طرق الإسناد على التفصيل، لا أنها مراسيل على المعنى المصطلح حقيقة، والأصحاب يسحبون عليها حكم المراسيل لجلالة قدر ابن أبي عمير على ما يتوهم المتوهمون. هذا تمام الكلام بناء على الأمر الأول. وأما بناء على الأمر الثاني، إن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، بناء على استقراء الطائفة لمسانيد ابن أبي عمير وعدم عثور الطائفة على رواية ابن أبي عمير عن ضعيفة، هذا الاستقراء يكشف أن ديدن ابن أبي عمير وطريقة ابن أبي عمير عدم الرواية عن غير الثقات. فإذا علمنا من هذا الاستقراء والتتبع أن ابن أبي عمير في مسانيده لا يسند إلا عن ثقة، حينئذ يمكن تعدية هذا الأمر إلى مراسيله أنه لا يرسل أيضا إلا عن ثقة، لأن الاستقراء يوجب تحقيق كبرى كلية، وهي أن مسلك ابن أبي عمير أن لا يروي إلا عن ثقة، سواء روى مسندا أو مرسلا على تأملا. فتأمل، ما هو وجه التأمل؟ قد يقول قائل إن ابن أبي عمير مسلكه في خصوص الروايات المسندة أن لا يسند إلا عن ثقة، ولكن في الروايات المرسلة التي وصلته من دون إسناد قد يرسل عن الثقة وقد يرسل عن غير الثقة، فلا يوجد تلازم بين الأمرين كما هو حال أكثر الرواة. أكثر الرواة يرون بالإسناد إن علمت الواسطة، ويرون بالإرسال إن جهلت الواسطة. فلو وجدنا أحد الرواة في مسانيده لا يروي إلا عن ثقة، فهل نستطيع أن نسري ونعدي هذه القضية وهي عدم روايته إلا عن الثقة، نسريها إلى المراسيل؟ لا يمكن. ولكن هذا من ناحية الإمكان العقلي، صحيح ممكن التفكيك، يوجد راوي في مسانيده لا يسند إلا عن ثقة، لكن في مراسيله قد يرسل عن الثقة وغير الثقة. لكن بملاحظة خصوصية ابن أبي عمير، وهي أن رواياته المرسلة كانت في الواقع مسندة صحيحة، فهو يعلم بصحتها على نحو الإجمال، وإن لم يعلم بالوسائط وقد نسي الوسائط بنحو التفصيل. فهذا واضح جدا في خصوص ابن أبي عمير من بين الثلاثة، من بين صفوان والبزنطي. وقد اتضح سابقا أن المدار، كل المدار ليس على الاستقراء، وإنما على تصريح الشيخ الطوسي ونقله لعمل الطائفة. هذا تمام الكلام في مناقشة المقطع الثاني، من المقطع الثالث للسيد الخوئي رحمه الله. يبقى المقطع الرابع وهو أهم مقطع، ذكره السيد الخوئي في معجم رجال الحديث الجزء الأول صفحة 63. هذا أهم إشكالات السيد الخوئي، وهو أنه قد ثبت أن الثلاثة قد رووا عن الضعفاء. المقطع الرابع للسيد الخوئي يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.